أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس: في أن واجب الوجود واحد، لا بمعنى أن نوعه منحصر في شخصه على ما توهم، إذ لا نوع لحقيقة الوجود كما مر. كما تعلمون بأنه في المنهج الثاني قسمنا الموجودات إلى واجبة وإلى ممكنة، ثم صار البناء على بيان أحكام الواجب وأحكام الممكن. فيما يرتبط بأحكام الواجب، تقدمت هناك مجموعة من الأحكام. الحكم الأول أن الواجب لا ماهية له. الحكم الثاني أن الواجب بالذات لا يمكن أن يكون واجبا بالغير. الحكم الثالث أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. وهنا نعرض للحكم الخامس أو الرابع الذي يشار إليه في هذا الفاصل، وهو أن الواجب واحد لا ثاني له. طبعا هذا البحث سوف يأتي التعرض له مفصلا إن شاء الله تعالى في المجلد السادس من الأسفار، صفحة تقريبا 57، في توحيده، أي أنه لا شريك له في وجوب الوجود. وبحثه المناسب هناك باعتبار أن تثبت بعد أصل ثبوت واجب الوجود. إذا ثبت عندنا واجب للوجود، عند ذلك يبحث أنه واحد أو متعدد. لذا نجد أن السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة لم يعرض لهذا الحكم هنا، وإنما اقتصر على ذكر وحدة واجب الوجود في أبحاث الإلهيات بالمعنى الأخص. لذا نجد بأنه صدر المتألهين يقول: قد سبق منا طريق عرشي في هذا الباب. مراد هذا الطريق العرشي الذي سوف يأتي بحثه في صفحة 135 من هذا الجزء الأول، برهان عرشي، ولنا بتأييد الله تعالى وملكوته برهان آخر عرشي على هذه الحقيقة. إذن بحثه التفصيلي موكول إلى الإلهيات بالمعنى الأخص. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذا البحث عرض له في كلمات الحكماء والمتكلمين. ممن عرض لهذا البحث هو في المباحث المشرقية الفخر الرازي، الجزء الثاني، صفحة 452. وكذلك عرض له في الإشارات والتنبيهات، الجزء الثالث، صفحة 40. وكذلك عرض له الإيجي في المواقف، الجزء الثامن، صفحة 41، وجملة من الأعلام الآخرين من الفريقين من الحكماء والمتكلمين. هنا عندما نقول فريقين باصطلاح الفلسفة والكلام، لا باصطلاح التسنن والتشيع على أي الأحوال. وفي اعتقادي أن هذا البحث من الناحية الفنية، أستدرك البحث حتى إن شاء الله يتضح موقع البحث، من الناحية الفنية غير صحيح. لماذا؟ باعتبار أن أهم أدلة إثبات وحدة واجب الوجود إنما يمر من خلال إثبات بساطة الوجوب، يعني أن واجب الوجود بسيط، فإذا ثبتت بساطته نجعل ذلك حدا أوسط لإثبات وحدته. وبتعبير آخر نحن فيما يرتبط بواجب الوجود تارة يكون البحث بحثا داخليا في ذات الواجب، والذي عبرنا عنه في كتابنا التوحيد بالتوحيد الأحدي، وأخرى يرتبط بأمر خارج عن ذات الواجب الذي اصطلحنا عليه بالتوحيد الواحدي. وأهم أو مهم الدليل لإثبات التوحيد الواحدي وأن الواجب لا ثاني له إنما يمر من خلال الدليل على إثبات ماذا؟ التوحيد الأحدي، يعني إثبات بساطة الواجب. لذا نجد صدر المتألهين بعد ذلك عندما يريد أن يثبت الوحدة يثبت الوحدة من خلال أنه بسيط الحقيقة كل الأشياء، يعني يثبت الوحدة من خلال أخذ البساطة كحد أوسط في إثبات ماذا؟ الوحدة. إذن التوحيد الأحدي يعني أن الواجب لا جزء له، هو المقدم من الناحية الفنية على التوحيد الواحدي، يعني أن الواجب لا ثانية له. ولكنه نجد هنا أن صدر المتألهين عرض لمسألة ماذا؟ أن الواجب واحد لا شريك له، وهذا من الناحية الفنية غير سليم. وجملة من المتكلمين أيضا من الفريقين ارتكبوا خلاف هذا الوضع المنهجي، تجد أنهم يبحثون أن الواجب واحد لا شريك له، وبعد ذلك يبحثون أن الواجب ماذا؟ بسيط لا جزء له، مع أنه من الناحية الفنية لابد أن يعكس المطلب، الواجب واحد بسيط لا جزء له. فإذا ثبت ذلك يثبت أن الواجب واحد ماذا؟ لا شريك له. طبعا هذا التقسيم أيضا موجود في كلمات الأعلام، لا يتبادر إلى الذهن أنه غير موجود، لا في كلمات الإشارات، يعني في كلمات الشيخ وغير الشيخ كاملا هذا البحث معروض، ولكنه لم يراعى فيه هذه النكتة المنهجية والفنية التي أشرنا إليها. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي لا بد أن يشار إليها في المقدمة هو أنه لا بد أن يحرر محل النزاع، وذلك لأن تحرير محل النزاع هو الذي سوف يساعدنا على فهم صحة الأدلة التي تقام لإثبات هذه الوحدة وعدم إثباتها. يعني إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى لا هو نوع ولا نوع له، لا هو جنس ولا جنس له، لا هو فصل ولا فصل له، يعني انقسامات الماهية، إذا ثبت فتلك الأدلة التي تحاول إثبات وحدته من خلال أن نوعه منحصر في فرد بعد يتضح بأنه ليست صحيحة. لماذا؟ لأن مثل هذه الأدلة إنما تجري فيما له نوعون، وما ليس له نوعون إذن مثل هذه الأدلة لا تجري فيه. إذن هذه نقطة منهجية احفظوها جيدا دائما، أن تحرير محل النزاع هو الذي يعينك على كيفية إقام الأدلة لإثبات ذلك الموضوع. إذا حرر محل النزاع وثبت أن محل النزاع أمر مادي مرتبط بالمادة، وبطبيعة الحال لابد أن ننهج نهجا في الأدلة ينسجم مع ماذا؟ مع موضوع البحث. إذا كان موضوع البحث ماديا نهج الأدلة لابد أن يكون منسجما مع ذلك. إذا ثبت أن محل النزاع من الأمور الاعتبارية التي وضعها ورفعها بيد المعتبر. لا بد في طريقة الاستدلال ننهج نهجا وطريقا ينسجم مع ماذا؟ مع موضوع البحث الذي هو أمور ماذا؟ أمور اعتبارية. أما إذا خلطنا اطمئنوا أن النتائج خطيرة جدا وخاطئة أيضا جدا. وكم له نظير في تاريخ العلوم، هو أنكم تجدون بأنه مثلا في الطبيعيات القديمة كانوا يحاولون أن يفهموا النجوم والأفلاك والجيولوجيا وكائنات الأرض ونحو ذلك من خلال الأبحاث ماذا؟ من خلال الأبحاث الفلسفية مثلا. هم انتهوا إلى تلك النتائج المعروفة في الطبيعيات القديمة. ما هو سبب مثل تلك الاشتباهات؟ من الواضح السبب هو أنهم لم يشخصوا موضوع البحث، وأنه على أساس ذلك الموضوع لا بد أن يبحث ماذا؟ في النهج وفي المنهج وفي الأسلوب الذي ينبغي اتباعه في تحقيق تلك المسائل. إذا أردنا أن نستعين بالتجربة لإثبات عالم الملائكة، وبطبيعة الحال ننتهي إلى نتيجة أو لا ننتهي إلى نتيجة؟ لا ننتهي، لأن عالم الملائكة عالم ما فوق عالم المادة، ما فوق المختبر والتجربة ونحو ذلك من الأخطاء الشائعة في مثل هذه الأبحاث. على أي الأحوال، هنا صدر المتألهين في المقدمة على طريقته غير المنهجية في كثير من الأحيان مباشرة مولانا يدخل إلى النزاع ومن غير أن يتشخص أنه ماذا يريد أن يقول. تفتوا للعبارة، يقول في أن واجب الوجود واحد لا بمعنى أن نوعه منحصر في شخصه. خب مباشرة هذا عنوان الفصل مباشرة. خب هذا كان ينبغي أولا أن يثبت أن محل النزاع ما هو؟ أن الواجب وحدته وحدة عددية أو وحدة ماذا؟ غير عددية. وإذا لم تكن وحدته وحدة عددية فهل هي وحدة من سنخ الوحدة في الماهيات أو ليس كذلك؟ بعد هذا التسلسل يدخل في الاستدلال لإثبات هذا المطلب. على أي الأحوال، جملة من المتكلمين تصوروا، طبعا من أول جملة من المتكلمين يعني مثلا الإيجي في المواقف اللي أشرنا إلى مورده، يعني في المواقف الإيجي في المواقف أخاف الطبعات مختلفة، المرصد الثالث من الموقف الخامس من المواقف. الطبعات الحجرية تختلف عن هذه الطبعات الحديثة. المرصد الثالث من الموقف الخامس من المواقف للإيجي وشرحه لشريف الجرجاني. على أي الأحوال، هناك يتصور أن الواجب سبحانه وتعالى وحدته وحدة نوعية، كما أنه نقول الإنسان نوع واحد، هو أيضا يرى أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ نوع واحد. ولكن يقول هذا النوع سنخ نوع لا يمكن أن يكون له أكثر من فرد واحد، يعني نوعه منحصر في فردين. وإذا يتذكر الإخوة في أبحاث النهاية أيضا كانت إشارة إلى هذا المعنى. في المجردات أيضا أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا بأن المجردات أنواعها منحصرة ماذا؟ في فردين. لا يعقل أن يكون للمجرد أكثر من فرد لنوع واحد. نفس ذاك الكلام الذي قلناه هناك يدعى أين؟ في واجب الوجود. فما هو تقريب الاستدلال؟ تقريب الاستدلال أيضا هنا مبهم، يعني في نصف سطر، ولكن يحتاج إلى توضيح كما سأبين. يقول قال إنما بينا من أن التعين نفس حقيقته يكفي في إثبات توحيده، فإن التعين إذا كان نفس ماهية شيء كان نوعه منحصرا في شخصه بالضرورة. هذا كل الاستدلال. ولكنه الشيخ في الإشارات والتنبيهات نجد أنه فتح هذا الاستدلال، فصل في هذا البيان، ولكن من أي من غير أن يأخذ عنوان ماذا؟ عنوان النوع، حتى لا تكون واحدة واحدة ماذا؟ واحدة نوعية. إذن الاستدلال الذي ذكره الشيخ وبتبع ذلك الطوسي في الشرح، وبتبع ذلك قطب الدين الرازي في شرح الشرح أو في المحاكمات، هناك تفصيل في البحث الإخوة اللي يبدون يراجعون في هذا الفصل، يعني في النمط الرابع الفصل الثامن عشر من النمط الرابع، هناك هذه عبارة الشيخ، قال: واجب الوجود المتعين. قال الطوسي: هذا الفصل يشتمل على تقرير البرهان على توحيد واجب الوجود وتقريره أن واجب الوجود ما لم يتعين. الإخوة يراجعون البحث إن شاء الله هناك. أما المقدمات التي نحتاجها لتقريب الاستدلال، المقدمة الأولى أن الواجب موجود. عندما نقول موجود لا يتبادر إلى ذهن الإخوة يعني الموجود والوجود بمعنى أصالة الوجود، لا لا لا، لأن الكلام أعم، حتى القائل بأصالة الماهية يقول الواجب ماذا؟ موجود. مراد من الموجودية يعني ماذا؟ التحقق، الثبوت في متن الأعيان، الذي هو أعم من أن يكون مصداقا للوجود باصطلاح الحكمة المتعالية، أو مصداقا ماذا؟ أو مصداقا للماهية. إذن خلوا ذهنكم جيدا في كلمات هؤلاء عندما يقولون موجود، لا يروح ذهنك إلى الوجود في قبال الماهية. الموجود يعني التحقق، الثبوت في متن الأعيان. أن الواجب متحقق وموجود في متن الأعيان، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية أن المتحقق في متن الأعيان، الموجود في متن الأعيان، له تعين وتشخص. من غير تعين وتشخص لا يعقل أن يوجد الشيء في متن الأعيان، لابد أنه له هذية، تعين، تشخص به يختلف ويتميز عن غيره. هذه اثنين. وأن هذا التشخص والتعين لا يمكن أن يكون أمرا زائدا على ذات الواجب. لماذا؟ باعتبار أنه لو كان كذلك، يعني تعين الواجب وتشخص الواجب أمرا زائدا على ذات الواجب، لاحتاج الواجب في تعينه وتشخصه إلى ماذا؟ إلى غيره. والاحتياج إلى الغير ينافي ماذا؟ وجوب الوجود. إذن ننتهي إلى النتيجة، وهو أن تعينه وتشخصه عين ماذا؟ عين ذاته. أتصور هذه المقدمات الثلاث توصلنا إلى هذه النتيجة الواضحة. جيد جدا. الآن تعالوا معنا إلى الواجب الثاني المفروض، الذي نريد أن ننفي ماذا؟ ننفي وجوده، ننفي تحققه وثبوته، لأننا نريد أن نثبت ماذا؟ توحيد واجب الوجود، وأن واجب الوجود واحد لا شريك له. نأتي إلى هذا الواجب الثاني المفروض فنسأل: إما أنه متعين بنفس ما تعين به الواجب الأول، وإما بتعين ماذا؟ آخر، ولا ثالثة. فإذا كان تعينه بنفس تعين الواجب الأول، وهذا ليس ثانيا له، وإنما هو ماذا؟ هو الأول، لأنه تعين بنفس ماذا؟ بنفس ما تعين به الأول. وإلا إذا كان ثانيا يلزم اجتماع ماذا؟ اجتماع وهو ممتنع عقلان كما قرأنا. إذن لابد أن يكون، التفتوا للنكتة، لابد أن يكون تعين الواجب الثاني غير تعين الواجب الأول. والمفروض أن التعين الأول هو وجوب الذات، إذن التعين الثاني بعد وجوب أو ليس بوجوب؟ ها؟ لا يمكن أن يكون أيضا وجوبا، وإلا لما كان ماذا؟ تعينا ثانيا. إذن ما فرض واجبا ليس بواجب. ما أدري واضح الاستدلال؟ إذن خلاصة الكلام الإخوة هي يوصونا سيدنا، شو لا تستعجلون في الكلمات حتى نكتب، ولكنه أنا أنسى باعتبار ما متعود طريقة إملاء البحث، أن التعين في الواجب الثاني المفروض إن كان نفس الأول فهذا ما فرض ثانيا عاد ماذا؟ عاد أولا، وإلا يلزم اجتماع المثلين. وإن كان غير التعين الأول فهذا معناه أن الواجب الثاني فاقد للتعين الأول لأنه غيره، والمفروض أن التعين الأول هو ماذا؟ هو وجوب الوجود، فإذا كان فاقدا له فإذا هو واجب أو ليس بواجب؟ ليس بواجب، يعني ما فرض واجب ثاني ليس بواجب. ما أدري واضح هذا الاستدلال؟ صدر المتألهين طبعا، شوفوا هذا الاستدلال الذي أشرناها قريب، مو نفس بيان الطوسي ولا بيان المحاكمات ولا بيان الآخرين، بعض من هناك مأخوذ مع بعض الإضافات. هذا البيان قريب من بيان من؟ من بيان الشيخ الرئيس في الإشارات، لأنه يوجد اسم النوع في هذا الاستدلال أو لا يوجد؟ لا يوجد، ولكنه يثبت لنا أن هذا التعين منحصر ماذا؟ في فرد واحد. بنفس هذا البيان يقوله الإيجي في المواقف، يقول هذا النوع المتعين بهذا التعين، ذاك الفرد الثاني إذا أراد أن يتعين أيضا بنفس التعين الأول يلزم محذور اجتماع المثلين بتعين آخر ليس بواجب الوجود. إذن كل نوع أو نوع واجب الوجود منحصر ماذا؟ منحصر في فرده، ولا يمكن أن يكون له فرد آخر. صدر المتألهين في جملة واضحة، وأتصور أيضا أن الإشكال واضح على هذا البيان بكلا تقريبي، وهو أنه يقول أنتم فرضتم بأن تعين الوجوب نحو واحد، من قال لكم أنه تعين الوجوب لابد أن يكون ماذا؟ بنحو واحد. يمكن أن يكون هذا واجب وله تعينه الخاص ماذا؟ به، وتلك حقيقة أخرى مباينة للحقيقة الأولى ولها تعينها ماذا؟ الخاص بها. ومنهما يعني حقائق متباينة ننتزع مفهوم ماذا؟ مفهوم واجب الوجود. إذن من قال لكم أنه إذا صار تعينا ثانيا لابد بالضرورة أن يكون ماذا؟ إمكانا. لا، تعين آخر واجب الوجود، هذا وجوب للوجود متعين في أليف، وهذا وجوب للوجود متعين ماذا؟ في باء. كما أنتم تقولون في الممكنات، في الممكنات تعينها نفس ذاتها أو ليست نفس ذاتها؟ ها؟ ليس التعين زائدا على ذاتها، تشخصها نفس ذاتها، ولكن تشخصها نفس ذاتها ينفي التعدد أو لا ينفي التعدد؟ لا ينفي التعدد. هذا نعم هناك يحتاج إلى حيثية تعليلية، هنا ماذا؟ لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، وإلا فيهما معا يعني في الواجب والممكن كلاهما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. نعم في الواجب لا يحتاج إلى حيثية تعليلية في تعينه وتشخصه، أما في الممكن ماذا؟ يحتاج إلى حيثية تعليلية. إذن نفس نقطة الجواب هذه، كون التعين نفس الذات لا يمكن أن ينفي الثاني، كما عندكم في الممكن التعين نفس الذات ولكن ينفي الممكن، ينفي الثاني أو لا ينفي الثاني؟ لا ينفي الثاني. نعم هناك فارق آخر،
وهو أنه إذا كان واجبا ثانيا فأيضا نوع منحصر في فرد، مو فرداني لنوع، ماذا؟ لنوع واحد. واضح صار البيان، الاستدلال والبيان والجواب. قال، هل نقرأ العبارة الآن؟ قال: في أن واجب الوجود، هذا العنوان، ها عنوان الفصل الذي لم يأتي، ولكنه شيخ الأستاذ الشيخ حسن زادة في شرحه أو في تعليقته هناك الجزء الأول صفحة 223 إلى قوله على ما توهم، هذا يجعله عنوان الفاصل، إذ لا نوع، هذا الشارح. قال: في أن واجب الوجود واحد في قبال لا ثاني له، مو واحد بمعنى أحد يعني لا جزء له، واحد لا بمعنى أن نوعه، نوع الواجب، منحصر في شخصه، أي ليس له إلا فرد واحد، على ما توهم في كلمات جملة من المتكلمين. طبعا من باب الإشارة، الفخر الرازي أيضا ينهج نهج الشيخ لا نهج المتكلمين، يعني أيضا النوع لا يأتي في كلامه، يقرر الاستدلال ولكن من غير ذكر ماذا؟ نوعه منحصر في فردين. هسه لماذا أن الواجب ليس كذلك؟ قال: إذ لا نوع لحقيقة الوجود. إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة قلنا أن حقيقة الوجود تطلق على ماذا؟ على أمور ثلاثة لها مصادق، قد تطلق ويراد منها مصداق الوجود، قد تطلق ويراد منه الوجود بشراشره من وجوبه وإمكانه، قد يطلق ويراد منه واجب الوجود. هنا مراد ماذا؟ ها؟ واجب الوجود. حقيقة الوجود لا نوع له، إذ لا نوع لحقيقة الوجود كما مر في الأحكام السلبية للوجود. فمجرد كونه متشخصا بنفس ذاته، كل نقطة الاستدلال كانت قائمة على ماذا؟ أن الواجب تعينه ماذا؟ عين ذاته، نفس ذاته، إذن لا ثانية له. يقول: لا، هذا لا يكفي، فإن هذه النكتة أيضا موجودة في الممكن ولا تنفي ماذا؟ ولا تنفي الثاني. فمجرد كونه، أي الواجب، متشخصا بنفس ذاته لا يوجب استحالة واجب وجود آخر. هذا لا يكفي، نعم لا بد من إقامة هذا استئناف برهان من دون الرجوع إلى البرهان كما زعمه بعض الناس، لعله إشارة إلى الإيجي إلى مجموعة من المتكلمين، حيث قال: إن هذا الطريقة الاستدلال هذه اللي هي في سطرين ولكنه بعد بينتها من خلال المقدمات، إن ما بيناه من أن التعين نفس حقيقته، أن الواجب موجود وكل موجود يحتاج إلى تعين، وهذا التعين لا يمكن أن يكون زائدا على الذات، بل لا بد أن يكون ماذا؟ نفس الذات. هذه في هذا النصف السطر، هذه المقدمات الثلاث مطوية. من أن التعين نفس حقيقته يكفي في إثبات توحيده، هذا المدعى. ما هو البيان؟ فإن التعين إذا كان نفس ماهية شيء، مراد من الماهية هنا بالمعنى الأعم يعني ما به يتحقق الشيء، فإن التعين إذا كان نفس ماهية شيء كان نوعه منحصرا ماذا؟ في شخصه بالضرورة. قل: لماذا إذا كان نوعه نفس ذاته، تعينه نفس ذاته، الشخص نوعه منحصر في شخص؟ بعد هنا لم يأتي البيان، بيانه من خلال ما بيناه، أن الثاني تعينه بنفس تعين الأول أو بغير التعين الأول، كان نوعه منحصرا في شخصه بالضرورة. وإنما قلنا لا يكفي، لماذا قلنا لا يكفي ذلك؟ لاحتمال الوهم، هذا التوهم تفصيله إن شاء الله أكثر يأتي في الجزء السادس إن شاء الله تعالى. لاحتمال الوهم. هنا مراد من الوهم يعني أن الوهم باعتبار أنه الكلام في وجوب وجود ثان فهو محقق لو موهوم، ها بحسب البرهان واجب الوجود لا ثانية له، ولكن الآن ماذا؟ الوهم يمكن أن يفرض له ثانين، فلهذا قال لاحتمال الوهم. لاحتمال الوهم أن يكون هناك حقائق متخالفة ولكن كلها ماذا؟ واجبة الوجود، وكل واحدة منها تعينها نفس ماذا؟ نفس ذاتها، فإن التعين نفس الذات لا ينفي الثاني، وتعين كل منها من هذه الحقائق نفس حقيقته، والجميع ينتزع منه ماذا؟ ينتزع منه واجب الوجود، كما أن الموجودات الحقائق المتباينة على مبنى المشائين كما نسب إليهم حقائق متباينة، ولكن الجميع ينتزع منها أنها ماذا؟ أنها موجودة. كذلك فليكن الأمر في واجب الوجود، حقائق متباينة وكل واحدة تعينها نفس ذاتها وتكون منشأ ماذا؟ لانتزاع واجب الوجود. لا يقول قائل سيدنا أخو يلزم محدودية هذه الحقائق، الجواب أنه لم يؤخذ في هذا البرهان ماذا؟ بساطة الاستدلال، بساطة الواجب، حتى يقال يلزم المحدودية والواجب ماذا؟ لا حد له، ذاك برهان آخر سيأتي بحثه بعد ذلك. قال وتعين كل منها نفس حقيقته، فلا بد، هاي فارزة، فلا بد مع ذلك مع احتمال هذا الوهم من استئناف برهان على تفرد واجب الوجود في معنى في مفهوم واجب الوجود، يعني هذا المفهوم كلي يمكن أن يكون له مصادق ماذا؟ متعددة. قبل لابد أن نقيم البرهان على أن هذا المفهوم ليس له إلا مصداق وإلا فرد واحد، فنقول إذن من هنا الآن يريد أن يقيم دليلا، لكن كل هذه الأدلة التي يقيمها هذه ليس مختاره الأساسي والأصلي، بعد ذلك في الأخير عند ذلك عندما يقول برهان عرشي هناك في صفحة 135 هو مختاره الأساسي. خب أما الاستدلال الثاني، إذن إلى هنا انتهينا من بيان محل النزاع أولا ودليل المتكلمين لإثبات أن نوعه منحصر في فرد ثانيا وبطلان هذا الاستدلال ثالثا. الأمر الرابع، ما هو الاستدلال؟ يقول إذا كان هذا المفهوم صادقا على اثنين، حد الأقل بعد تعدد واجب الوجود الأقل له فردان، إذا كان صادقا على اثنين إذن ما به اشتراكهما هو ماذا؟ وجوب الوجود، هذا ما به اشتراك الواجبين. خب إذا كان اثنين يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ما به امتيازهما. لا تروح ما ذهن سيدنا خب ما به الاشتراك يرجع إلى ما به، هذا الكلام ما المباني ماذا؟ مباني الحكمة المتعالية هنا، هذا الكلام كله لا يأتي. إذن ما به الامتياز شيء وما به الاشتراك ماذا؟ شيء آخر. المفروض ما به الاشتراك ووجوب الوجود من قبيل الحيوانية، فإنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما به الامتياز اللي هي من خلال الفصول المنوعة للجنس المطلق. يقول نأتي إلى ما به الامتياز، ما به الاشتراك واضح. إذن المقدمة الأولى أنه ما به الاشتراك هو وجوب الوجود فيحتاج إلى ما به الامتياز، وهنا مقدمة مطوية احفظها جيدا، وهو أن ما به الامتياز شيء وما به الاشتراك ماذا؟ شيء آخر. تعالوا إلى ما به الامتياز، من خلال منفصلتين حقيقيتين نثبت أن لها شقوق ثلاثة. المنفصلة الأولى أنه إما أن ما به الامتياز خارج عن ذات الواجب أو لا، منفصلة حقيقية، والثاني أو لا، إما ما به الامتياز عين ذات الواجب أو لا، من خلال المنفصلة الأولى خارج هذا الشق الأول، خارج عن ذات الواجب. والشق الأول في المنفصلة الثانية ها عين ذات الواجب. يبقى عندنا لا اللي هي مرتبطة بالمنفصلة الثانية، أو لا، لا هي خارج ولا هي داخل تمام الذات، لا يبقى إلا أنها داخل ماذا؟ جزء الذات. واضح هذا المعنى بعد؟ إذن الشقوق إيش قد يصير؟ ها؟ ما به الامتياز، إما خارج عن الذات، إما داخل تمام الذات، إما داخل ماذا؟ جزء الذات. هاي الشقوق الثلاثة حصرها عقلي لو استقرائي، حصرها عقلي. يعني يوجد شق رابع أو لا يوجد شق رابع؟ لا يوجد. الآن نشكل القياس الاستثنائي، لو كان لواجب الوجود ثان إما أن يكون ما به الامتياز خارج الذات تمام الذات جزء الذات والتالي بأسره باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. تعالوا معنا إلى الشق الأول، وهو أن يفرض أن ما به الامتياز تمام الذات، وبعد ما به الاشتراك بعد يمكن أن يكون داخل الذات لو لابد أن يكون خارج الذات، ها؟ محال، لأنه فرضنا أن ما به الامتياز لا يمكن أن يرجع إلى ما به الاشتراك، أحدهما غير الآخر. فإذا كان ما به الامتياز تمام ذات الواجبين، إذن ما به الاشتراك وهو وجوب الوجود ماذا يكون؟ خارج الذات. خب إذا كان وجوب الوجود خارجا من الذات، فإذا كان خارجا من الذات بعد هذا الوجود واجب الوجود، واجب الوجود بذاته لو واجب الوجود بأمر خارج عن ذاته، فما فرض واجب الوجود ليس ماذا؟ ليس بواجب الوجود. هذا الشق الأول. الشق الثاني أن ما به الامتياز جزء الذات، والجزء الآخر ماذا؟ ما به الاشتراك، فيلزم تركب الذات مما به الاشتراك وما به الامتياز، والتركب من علائم الوجوب بالذات ومن علائم الحاجة والإمكان، تقدم أيضا. هذا الشق الثاني أيضا باطل. الشق الثالث وهو أن يفرض أن ما به الاشتراك ها عين الذات، وأن ما به الامتياز ماذا؟ خارج عن الذات. خب ما به الامتياز هو ماذا؟ هو الذي يعين ويشخص هذا عن ماذا؟ عن ذاك. إذن ما به الامتياز مرجعه إلى تعين الواجبين، إذن ما به امتيازهما وهو تعينهما وتشخصهما يكون خارجا عن الذات. فإذا كان خارجا عن الذات يكون ذاتيا لعرضيا، فإذا كان عرضيا يكون معللا أو لا يحتاج إلى علة، معللا. هسه هنا نبحث أن علة هذا التعين، لأن كل عرضي معلل، علة هذا التعين في الواجبين ما هو؟ هذه قاعدة احفظها أيضا، وهو أن العرضي إذا كان ذاتيا فعلته معروضه، إذا كان غريبا فعلته ماذا؟ غير الذات. إذن لا يتبادر إلى ذهنك قاعدة عامة، إذن كل عرضي معلل إذن يحتاج إلى علة غير ماذا؟ غير المعروض. لا لا، هذا الاشتباه جملة من الأحيان يقع، بمجرد أن يسمع الإنسان أن هذا عرضي والعرضي معلل فيتصور أنه يحتاج إلى علة غير المعروض، مع أنه ليس كذلك، لأن هذا العرضي قد يكون عرضيا عرضا ذاتيا، وقد يكون عرضا ماذا؟ ها؟ أدق، عرضيا، عرضيا غريبا لا عرضيا ذاتيا، عرضا ذاتيا أو غريبا. إذا كان ذاتيا كالزوجية للأربعة هنا معلل، ولكن معلل لغير الأربعة أو لنفس الأربعة. إذن إذا كان العرض ذاتيا فهو معلول لنفس المعروض، أما إذا كان غريبا فهو معلول ماذا؟ لغير المعروض. خب هنا ماذا تقولون؟ أن هذا التعين والتشخص الذي به امتياز الواجبين، ما به الامتياز، المفروض أنه خارج ماذا؟ عن ذات الواجب، يوجد فيه شقان لا ثالث لهما. الشق الأول أنه معلول لنفس الذات، الشق الثاني أنه معلول ماذا؟ لغير الذات. لنفس الذات ممتنع، لأن الذات ماذا؟ تريد أن تتعين بهذا، فكيف تعطي ماذا؟ تعين نفسها، يلزم تقدم الشيء على نفسه، إذن لابد أن يكون معلولا ماذا؟ لغير الذات، فيلزم أن يكون كلا الواجبين في تعينه وتشخصه محتاجا إلى الغير، وهو ينافي وجوب الوجود. هسه تطبيق العبارة إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.